ابن الروح القدس الله الواحد تحل عليه نعمته وبركته من الان وكل وان والى دهر الدور كل امين. يوم 17 من شهر توت المبارك احسن الله انقضاءه وعاد علينا وعليكم ونحن وانتم مغفر الخطايا والزلات والاثام والسيئات من قبل مراحم الرب اباء اخوتي امين. في مثل هذا اليوم من سنه 51 للشهداء 335 ميلادية احتفل بطاركة الكنائس المسيحية وهم البابا القديس الأثناسيوس الرسولي بطريرك الإسكندرية وبطريرك القسطنطينية وبطريرك أنطاكيا القديس مكاريوس بطريرك أورشليم بأنطافه بالصليب المجيد في كنيسة القيامة باحتفال عظيم وسجدوا للصليب للرب وأقاموا الصلوات والقداسات ومجدوا الصليب ثم وضعوه في الموضع المخصص له داخل خزانة من الفضة. ويوافق هذا العيد أيضا ظهور علامة الصليب المجيد للإمبراطور قسطنطين الكبير وهو ذاب لمحاربة الطاغية ماكنتيوس ابن ماكسيميانوس سنة 312 ميلادية، وذلك أنه رأى أثناء الظهيرة في السماء ومعه الضباط والجنود علامة الصليب المجيد من نور عظيم أبهى من الشمس، وتحت الصليب كلمات بهذا تغلب، فتشجع وتشدد وانتصر في الحرب بقوة الصليب المجيد، مما كان له أبلغ الأثر في قبوله الإيمان المسيحي. بركة الصليب المجيد فتكن معنا أمين. On this day also the blessed Theognosta departed. She was contemporary of the righteous emperors Honorius and Arcadius. One day an envoy came with gifts from the king of India to the two emperors. On their way back they found this Virgin Theognosta holding in her hand a book that she was reading. They seized her and took her back with them to their country. She became head of the king's attendants and his wives. One day, the son of the king fell sick with a grievous sickness. She held him in her arms and made over him the sign of the cross, and he recovered immediately. This report spread throughout that land, and since that day she was set free. Once the king went to war, there came upon him thick clouds and fog. Knowing of the sign of the cross that Saint Theognosta used to make the king, made the sign of the cross over the fog, and it cleared up. With the sign of the cross, he also vanquished his enemies. When the king returned from war, he bowed down at the feet of the saint and asked her for the holy baptism for him and for the people of his city. She told him that it was not for her to baptize. They sent to Emperor Honorius to inform him of their acceptance of the faith and asked him to send a priest to baptize them. He sent to them a priest who was a saintly anchorite, and he baptized them all, and he gave them the holy body and the blood of our Lord Jesus Christ. The Virgin rejoiced for his coming, and they blessed each other. She built a convent, Deiriani Linnese, a convent for herself and for the many virgins who desired the monastic life. When the priest returned to the emperor and related to him how the people of the city entered into the faith of our Lord Jesus Christ, he rejoiced exceedingly. The emperor agreed with the archbishop to ordain the priest a bishop and to send him back to them. And they rejoiced greatly. There they built a big church and they needed pillars. There was a large temple for the idols, which had pillars, so they took them to build this church. The rest of the people of the city rejoined the faith of the Lord Christ. The Virgin, Santa Ognosta, rejoiced for all that happened. Later on, she departed in that convent and was surrounded by the virgins. Her prayers be with us. آمين. في هذا اليوم أيضا استشهد القديس أبا قسطور القس في أيام الإمبراطور دقلديانوس في القرن الرابع الميلادي. ولد هذا القديس في قرية بردنوها بصعيد مصر من أبوين مسيحيين قد ربيا على الفضيلة والتقوى، ورسم شماسا فلزم الكنيسة. بعد ذلك تزوج ورسموه قسا على كنيسة بلده، فرعى الشعب أحسن رعاية وأنجب ابنا أسماه أفراهام على اسم والده، وابن أسمها درمودا. كبر القس قسطور في العمر وأصبح كاهنا وقورا ذا شيبة صالحة، كان محبوبا من شعبه. لما أثار دقلديانوس الاضطهاد على المسيحيين، أخذ قسطور القس يقول بين شعبه يثبتهم على الإيمان المستقيم، وذهب إلى بلدة القيس اللي هي تابعة لمركز بني مزار محافظة المنيا، عاصمة المنطقة والقريبة من بلدته في ذلك الزمان، ليفتقد المسيحيين المسجونين بسبب إيمانهم بالمسيح. كان يثبتهم ويشجعهم. ولما بلغ الوالي أن القس قسطور يشجع المسيحيين على الثبات في الإيمان وعدم السجود للأوثان، أمر بالقبض عليه وإحضاره مع المسجونين للتعذيب الشديد، فعذبوه بكل أنواع العذاب. كان الرب يعزيه ويقويه ويشفيه. بعد ذلك أرسله الوالي إلى والي مصر القديمة، وكان اسمه كلكيانوس، ليعذبه. بعد أن عذبه كثيرا وظهرت منه معجزات وعجائب كثيرة أثناء سجنه وتعذيبه، أرسله إلى والي الإسكندرية فعذبه أيضا بشدة، ثم سقاه سما مميتا فلم يضره، لأنه رشم الكأس بعلامة الصليب قبل أن يشربه. ولما تعب من تعذيبه أمر بقطع رأسه، وكان عمره في ذلك الوقت يقرب من 110 سنين. بينما هو يصلي قبل تنفيذ الحكم، نادى صوته من السماء قائلا: يا حبيبي قسطور، تعال إلى موضع الراحة. ثم قطع رأسه فنال إكليل الشهادة، وقام القديس يوليوس الأقفاصي بكتابة سيرته وتكفين جسده، وأرسله إلى بلدة بردنوها، وهناك استقبله أهلها بالتسبيح والألحان، وحملوه إلى بيتي حتى انقضى زمن الاضطهاد، فبنوا كنيسة على اسمه كرست في اليوم 17 من شهر أمشير. بركة صلواتي فتكن معنا، أمين. وفيه أيضا من سنة 1557 للشهداء، اللي هي 1810 في القرن 19، تنيح القديس جرجس الجهري. كان المعلم جرجس الجهري من مشاهير الأقباط في أواخر القرن 18 وأوائل القرن 19، وهو شقيق المعلم إبراهيم الجهري اللي تنيح يوم 25 بشانس، وكان رئيس وزارة المعلم إبراهيم الجهري ده. وقد تربى مثل أخيه في كتاب مدينة أليوب كنظام ذلك العصر، فتعلم القراءة والكتابة والحساب علاوة على العمود الدينية واللغة القبطية. ولما كبر أشركه شقيقه المعلم إبراهيم الذي كان يشغل منصب رئيس كتاب مصر. رئيس الكتاب يعني زي ما قلت لحضراتكم رئيس الوزارة يعني، في الأعمال والأمور الكتابية، فكان له خير معلم وأفضل مرشد. وكانت ملازمته لأخيه ذات أثر فعال في مستقبل حياته، وسببا في نجاحه. عندما تقلد منصب رئاسة المباشرين بعد نياحة أخيه المعلم إبراهيم الجهري، يعني أخوه بقى رئيس وزارة بعد ما المعلم إبراهيم تنايح اللي هو المعلم جرجس. قد باشر المعلم جرجس شؤون وظيفته في 4 عهود مختلفة، في حكم المماليك والحملة الفرنسية وحكم الأتراك ثم أوائل حكم محمد علي باشا. وقد لاقى شدائد كثيرة، وكان عظيم النفس كريما في العطاء، يوزع على الفقراء والمساكين والكنائس والأديرة الأموال الكثيرة خصوصا في المناسبات، كما أنه ساعد البابا مرقس الثامن في بناء الكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية ومقر البطريركية المجاور لها من أملاكه وأملاك أخيه الذي كان قد حصل قبل نياحته على فرمان من الباب العالي ببنائها. هذا وقد عينه البابا مرقس الثامن ناظرا على كثير من كنائس القاهرة ومصر القديمة، وذلك لمحبته للكنائس واهتمامه بتعميرها والعناية بها. قصة جميلة حصلت مع المعلم جرجس الجوهري، أن في واحد من المتعصبين قبله كده في الشارع قال له يا حرامي أنت وأخوك، وقعد يشتم فيه شتيمة شديدة جدا، وفضل متابعه وراه وهو لغاية ما راح الديوان، وبعدين قال للمعلم إبراهيم أخوه يصح كده ده كلام؟ يعني أمشي في الشارع كده والراجل ده يهزقني؟ قال له مين ده؟ قال له ده فلان. قال له أنا هقطع لك لسانه. تاني يوم المعلم إبراهيم بعت على جمل خيرات كثيرة جدا لهذا الرجل اللي شتم المعلم جرجس. وبعدين تاني يوم المعلم جرجس ماشي لقى الرجل عمال يقول له الله يعمر بيتك أنت وأخوك ويدعي له دعاء جابه دعوة. فدخل الديوان قال له إيه اللي حصل؟ الرجل النهاردة شتمك؟ قال له شتمني إيه؟ ده أنت مش قطعت لسانه، ده أنت خلقت له لسان جديد مبارك. المحبة والجواب اللين يصرف الغضب. مرض المعلم جرجس في أواخر حياته، ثم تنايح بسلام ودفن بجوار شقيقه في المدفن الخاص بهما بجوار كنيسة ماري جرجس بدرب التقى بمصر القديمة، ولا يزال قبرهما موجودا حتى الآن، وفوق كنيسة صغيرة يصلى فيها في تذكاراتهما. بركة صلوات هذا الأرقن القديس لتكن معنا لربنا المجد دائما أبديا، أمين. Mm-hmm.